نحمده سبحانه وبحمده ما سوته السماوات والارض واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحكم من كل عذاب واليه المرجع والمآب وهو رب العالمين واشهد ان محمدا عبده ورسوله ساس الناس بشريعه رب العالمين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه لا سيما الخلفاء الراشدين الائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم اجمعين وعلى من سار على نهجهم واقتفى اثرهم الى يوم الدين اما بعد فشكر الله تبارك وتعالى للهيئه العامه للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها على إقامة هذه الدورة المباركة في شرح كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم، فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها وأن يبارك. كتاب الإمارة من صحيح مسلم والإخوة من الكتب الحديثية العظيمة التي ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها، لا سيما في هذا الزمان الذي أصبح الناس فيه يتكلمون بما يصلح الحال أو يفسد الحال بعقولهم وأذواقهم وأوجادهم، وتركوا الماء العذب المورود من النبي صلى الله عليه وسلم. ودين يعلمنا كيف نلبس نعالنا، كيف نلبس ثيابنا، كيف نطهر أفواهنا، لا يمكن أن يهمل ما يتعلق في المعاملة بيننا وبين حكامنا. يقول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا كان الدين كاملا من ناحية الطعام والشراب، فبين الله المحرمات: حرمت عليكم الميتة إلى آخرها. ثم بين كمال الدين فقال: اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم بين المباحات من المحرمات فقال: فمن اضطر في مخبصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم. الله جل وعلا أنزل القرآن مائدة من السماء فيه آية وآيات على كمال هذا الدين، مائدة لا نحتاج معها إلى موائد الشرق والغرب، مائدة فيها عزنا ورفعتنا إذا رجعنا إليها. وكثيرا ممن يتكلمون وكثيرا ممن يتكلمون فيما يتعلق بالعلاقة بين الحاكم والمحكوم إنما يتكلمون بالقيل والقال والظن في المقال، ولا يرجعون إلى ما ثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فكان لزاما على محب السنة المتبعين للسنة إظهار الأحاديث الواردة في هذا الباب، وسيكون شرحنا إن شاء الله شرحا ليس موجزا مخلا ولا مبسطا مملا، ولكن نسير بين هذا وهذا إشارات تغني اللبيب بإذن الله عز وجل. قوله: كتاب الإمارة. الكتاب في اللغة معناه الشيء المجموع في موضوع معين، ومنه كتيبة الجيش. وهنا مقصود الإمام مسلم الأحاديث المجموعة المتعلقة بالإمارة. وهنا أنبه تنبيها لطلبة العلم أن الإمام مسلم رحمه الله هو الذي وضع الكتب، أما الأبواب فليس من وضع الإمام مسلم. وإن كان مسلم رحمه الله رتب الأحاديث بحيث أن الناظر يرى كأن هذه الأحاديث تحت هذا الباب،
هو نعم رتبها ترتيبا بليغا، جمع الألفاظ والأحاديث في مكان واحد، لكن اخترمته المنية قبل أن يضع الأبواب والتراجم داخل الكتب. إذن ممن التراجم؟ تراجم الأبواب. قال العلماء رحمهم الله: تراجم الأبواب إما من النساخ كما في بعض النسخ، أو من شراح صحيح الإمام مسلم، من شراح صحيح الإمام مسلم، وأولهم القاضي عياض ثم النووي رحمه الله وغيرهم. قوله كتاب الإمارة: الإمارة جمع إمارات، كولاية وولايات بكسر الواو وزنا ومعنى، ومعناه الحكم، سواء كان اللي يضع تليفونه هنا حتى مغلق، سواء كان هذا الحكم كبيرا أو صغيرا، إمارة عامة مطلقة أو إمارة مقيدة. أما الأمارة بفتح الهمز جمع أمارات، فكمنارة ومنارات وزنا ومعنى. إذن كتاب الإمارة يعني كتاب الأحكام المتعلقة بالحكام. ولهذا نجد أن الإمام البخاري جمع هذه الأحكام تحت كتاب الأحكام، تحت كتاب إيش؟ الأحكام جمع حكم، وهنا كتاب الإمارة يعني الحكم. أورد رحمه الله حديث تدل على أن الناس تبع لقريش والخلافة فيهم، وهذه مسألة عظيمة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، وهو أكثر من روى عنه الإمام مسلم، أكثر من روى عنه الإمام مسلم هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي. قال: وقتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني أبو رجع الخولاني بلدياتي، وبغلان قرية من قرى خراسان، ومعناها بالفارسية أرض الغابات. قال: حدثنا المغيرة يعنيان الحزامي حاء معناه تحويل من إسناد إلى إسناد آخر، وحدثنا زهير بن حرب وعمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة، وهو المكي الإمام المشهور العلم المبروك، كلاهما عن أبي الزناد، أبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان، عن أبي الزناد واسمه عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج عبد الرحمن ابن هرمز الفارسي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث زهير يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عمرو روايته. ماذا نستفيد من هذه الاختلافات في الألفاظ؟ دقة عناية المحدثين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن كلمة تختلف ألفاظها يبينونها، فكيف لو اختلفت المعاني؟ ومن هنا فإن من عنده علم وعناية بالحديث يدرك أنهم وضعوا قواعد وأصول لا يمكن خرمها، بخلاف من لم يطلع على علم الحديث ولا على طريقة المحدثين في جمع الأحاديث، فإنه يتكلم فيهم وهو لا يعرفها، ويتكلم في الأحاديث وهو لا يفهم أصلا كيف صحح، كيف وضع، لا يعرف هذه الأشياء. ولهذا قال بعض علماء المغاربة: تنازع قوم لدي في البخاري ومسلم، فقال: أي ذين تفضل؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. فالإمام مسلم رحمه الله دقيق في الألفاظ، يقول: وقال عمرو رواية، الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافر. هذا الشأن يعني الحكم، يعني الإمارة، يعني الخلافة، يعني الملك. وانتبهوا، الإمارة أمير المؤمنين وأمير المنطقة، والخلافة الخليفة العام أو خليفة في منطقة معينة، والملك والحكم. هذه ألفاظ شرعية وردت في الكتاب والسنة، ويمكن الناس يصطلحون على اصطلاحات أخرى. فهذه الاصطلاحات مثل الرئيس، كما في بعض الدول يسمونها الرئيس، وفي بعض الدول يسمونه الحاكم، في بعض الدول يسمونه الأمير، في بعض الدول يسمونه الملك، في بعض الدول يسمونه ما يسمونه. المهم أن هذه الألفاظ الأربعة دائرة حول معاني متقاربة: الإمارة والحاكم والملك والخلافة. يقول: إن الناس تبع لقريش في هذا الشأن. قلنا الضمير يرجع إلى ماذا في هذا الشأن؟ الحكم والإمارة والخلافة، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم. قال: وحدثنا محمد بن رافع وهو ابن خديج، قال: حدثنا عبد الرزاق إمام أهل صنعاء، عبد الرزاق بن همام الصنعاني، عن معمر وهو ابن راشد الأزدي، معمر هو ابن راشد الأزدي، عن همام بن منبه أخو وهب، عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة القائل هو همام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. قوله فذكر أحاديث منها، هذا دليل أن الإمام مسلم يقصد بهذا أنه أخذ صحيفة همام بن منبه بالكامل وفرقها بحسب المواضع في صحيحه. فإذا قال الإمام مسلم رحمه الله هذا ما حدثنا أبو هريرة ثم قال فذكر أحاديث منها، هذا قول من؟ هذا قول الإمام مسلم. فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم. سيأتي شرح الحديث بعدما ننتهي من ذكر طرقه. قال: وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا روح قال: حدثنا ابن جريج قال: حدثني أبو الزبير. روح هو ابن عبادة، وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي. بعض الناس إذا جيت تتكلم عن علم الرجال يقول: ما لنا ولا الرجال. لا، علم الرجال به تدرك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على أكتافهم، ببلاغاتهم، بتحملهم، بإبلاغهم، وصلنا هذه الأحاديث. لا بد أن تتعلم علم الرجال حتى تكون من الرجال المحدثين. فابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي. قال: عن حدثني أبو الزبير. أبو الزبير هو محمد بن تدرس المكي، قال أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في الخير والشر. كون الألفاظ مختلفة لا يعني أن الحديث متناقض كما يظنه من لا فقه عنده، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدث بالحديث في عدة مجالس، فالألفاظ متقاربة. حدث بهذا اللفظ مرة، وبهذا اللفظ مرة، وبهذا اللفظ مرة. ما دامت المجالس متعددة فلا مانع من تعدد الألفاظ ما دامت معانيها متقاربة. هذا وجه. والوجه الآخر أن الصحابة بعضهم كان يرى إجازة الحديث، رواية الحديث بالمعنى، ما دام اللفظ، ما دام المعنى لم يتغير. قال: وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، ويلقب بشيخ الإسلام. قال: حدثنا عاصم ابن محمد بن زيد. عاصم ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، عن أبيه محمد بن زيد قال: قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. لا يزال هذا الأمر في قريش يعني الحكم ما بقي في الناس اثنان يعني إلى قيام الساعة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن حسين عن جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. هناك جابر بن عبد الله وهنا جابر بن سمرة وفرق بينهم. قال جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حاء. وحدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي واللفظ له قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله الطحان عن حسين عن جابر عن جابر بن سمرة قال دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة. قال ثم تكلم بكلام خفي علي قال فقلت لأبي ما قال قال كلهم من قريش. وأورد المصنف الحديث من طريق آخر قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ومعنى ماضيا يعني سائرا على الجادة فيهم القوة والغلبة فيهم القوة والغلبة. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي فسألت أبي ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلهم من قريش. وأورد الإمام رحمه الله الحديث من طريق آخر قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري صحيح الكتاب عن سماك عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ولم يذكر لا يزال أمر الناس ماضيا. قال حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا حماد بن سلم عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة. ثم قال كلمة لم أفهمها فقلت لأبي ما قال فقال كلهم من قريش. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف قال حدثنا أبو معاوية عن داود عن الشعبي عن جابر بن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة. قال ثم تكلم بشيء لم أفهم فقلت لأبي ما قال فقال كلهم من قريش. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون حاء. وحدثنا أحمد بن عثمان النوفري واللفظ له قال حدثنا أزهر قال حدثنا ابن عون عن الشعبي عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي أبي فسمعته يقول لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا. هذا يفسر رواية إيش؟ ماضيا. يفسر هذه الرواية تفسر رواية ماضيا. لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة. فقال كلمة صمنيها الناس فقلت لأبي ما قال قال كلهم من قريش. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن المهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب إلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي فيقول لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش. وسمعته يقول عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى أو آل كسرى. وسمعته يقول إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم. وسمعته يقول إن إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. وسمعته يقول أنا الفرط على الحوض. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذيب عن مهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد أنه أرسل إلى ابن سمرة العدوي قال حدثنا ما سمعت حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر نحو حديث حاتم. الآن نتكلم في شرح هذه الأحاديث. أول هذه الأحاديث وأشباهها ورواياتها فيها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش، الخلافة والحكم العام مختص بقريش، لا يجوز عقدها لأحد من غيره. وعلى هذا انعقد إجماع الإجماع في زمن الصحابة فكذلك بعدهم. الأئمة من قريش، هذا الحديث انعقد عليه الإجماع. هنا سؤال، من خالف فيه؟ قال ومن خالف فيه، هذا كلام النووي، ومن خالف فيه من أهل البدع أو غيرهم، فمن خالف فيه من أهل البدع أو عرض أو أشار بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة. الأنصار طلبوا الحكم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب أبو بكر وعمر وأبو عبيدة إليهم بأي شيء احتجوا؟ قال أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش، أذعنوا جميعا، انتهى الخلاف، انتهى في لحظتها. ولذلك يقول القاضي عياض رحمه الله، اشتراط كونه قرشيا هو مذهب العلماء كافة، وقد احتج به أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وأبو عبيدة على الأنصار يوم السقيفة، فلم ينكره أحد، وقد عدها العلماء في مسائل الإجماع، ولم ينقل عن أحد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرناه، وكذلك من بعدهم في جميع الأعصار. قال القاضي عياض، ولا اعتداد بقول النظام، ولا اعتداد بقول النظام، النظام المعتزل ومن وافقه من الخوارج وأهل البدع، أنه يجوز كونه من غير قريش ولا بسخافة ضرار بن عمرو، وهو من المعتزل أيضا، قال ولا بسخافة ضرار بن عمرو في قوله إن غير القرشي من النبط وغيرهم يقدم على القرشي. ليش؟ شوفوا فلسفته الحين، ترى الناس في فلاسفة من قبل بعد، مو بس اليوم، في مفكرين قبل بعد، يقول إن غير القرشي من النبط وغيرهم يقدم على القرشي لسهولة خلعه إن عرض منه أمر. قال القاضي عياض، وهذا الذي قاله من باطل القول وزخرفه مع ما هو عليه من مخالفة إجماع المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش، قال الناس تبع لقريش في الخير والشر، فكانوا في الجاهلية رؤساء العرب وأصحاب حرم الله عز وجل وأهل حج بيت الله تبارك وتعالى، ثم في الإسلام هم أصحاب الخلافة والناس تبع لهم، هم أصحاب الخلافة والناس تبع لهم. حتى كان معاوية رضي الله عنه يقول، يا معشر العرب إن لم تستقيموا فغيركم أجدر ألا يستقيم. ها هنا مسألة مهمة، وهي مسألة الخلافة والحكم، قد انتزعها بنو عثمان الدولة الخلافة العثمانية من العباسيين وكانوا من قريش، ومنذ ذلك اليوم لم يتولى قرشي في كل الأمصار والأعصار وإنما تولى غيرهم. فما الجواب؟ سئل هذا السؤال أحد تلامذة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو الإمام والأمير محمد عبد العزيز بن محمد بن سعود، سئل وقال له السائل، أنتم تقولون بوجوب السمع والطاعة لكم، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأئمة من قريش، فما جوابكم؟ فأجاب جوابا علميا ينبئ عن علم واستنباط، فقال نعم، الأئمة من قريش في حال الاختيار، وهذا هو الذي حكاه العلماء. إذا كان الزمن زمن اختيار وأهل الحل والعقد لهم الاختيار، فإن من شروط الاختيار أن يكون المختار قرشيا، لأن الخلافة تنعقد عند أهل الإسلام بثلاثة طرق. كم طريق؟ ثلاثة طرق عند أهل السنة والجماعة. الطريقة الأولى أن أهل الحل والعقد يختارون من يجعلونه خليفة وحاكما وأميرا، فهنا لا بد أن يكون قرشيا كما فعلوا مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. الطريقة الثانية أن يعهد الخليفة السابق ويذكر اللاحق، أن يعهد الخليفة السابق ويذكر اللاحق، إما بمشورة ممن حوله أو بدون مشورة، وهذه تسمى الاستخلاف، وهي طريقة صحيحة ثابتة ثبت بها خلافة عمر رضي الله عنه، فإن عمر ولاه أبو بكر بالعهد، وكما هو حاصل الآن في البلدان المسلمين، فإن الحاكم أو الأمير أو الملك يكون له نائب يسمى ولي العهد بمشورة أهل الحل والعقد في البلد، يختار ولي الأمر، يختار ولي الأمر الحاكم والأمير والملك يختار ولي عهد، فهذه طريقة سائغة، وإذا رجع الأمر فيها إلى أهل الحل والعقد فإنهم يختارون من وجد فيه صفة القرشية العربية. الطريقة الثالثة أن يتولى الأمر شخص ما من غير قريش، أن يتولى الأمر شخص ما من غير قريش، سواء كان عربيا غير قرشي أو كان أعجميا حبشيا، تولى الأمر بقوة وسلطنة وحكم عند اضطراب الناس، أو تولى الأمر بالغلبة والقوة حتى أصبح له القول فإنه يسمع له ويطاع، وهذا يسمى السمع والطاعة للمتغلب. السمع والطاعة ليش؟ للمتغلب. هذه ثلاثة طرق يثبت بها الحكم وتثبت بها الخلافة والإمارة والملك عند أهل السنة والجماعة. إذن كون الناس يقولون إنه إذا جاء حاكم غير قرشي متسلطا فتولى ثم أصبح الخلافة في ذريته أو في جماعته، لا يقال إن هذا حكم باطل أو إمارة لا سمع فيها ولا طاعة، هذا لم يقل به إلا الخوارج الذين ناقضوا في الأول وناقضوا في الثاني. ناقضوا في الأول فقالوا لا يلزم القرشية، وناقضوا في الثاني وقالوا لا يلزم السمع والطاعة للمتغلب. عجيب أمرهم، لا يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب، ولا الصيام في رمضان مو في رجب. إذن هذه الأحاديث تدل على أن الحكم والإمارة ينبغي أن يكون في قريش من العرب، لكن هذا في حال الاختيار، وليس معنى أنه لا سمع ولا طاعة لمن تولاه من غيرهم، لا، هذه الأحاديث لا تدل على ذلك، إنما هذه الأحاديث ترشد. سؤال: الأئمة من قريش، الناس تبع لقريش، لا يزال هذا الأمر عزيزا في قريش، هل هذه أخبار أو أخبار متضمن للحكم؟ إن قلنا أخبار معناها لا يجوز الخلف فيها، وقد رأينا أن هناك أناسا تولوا الحكم وليسوا من قريش، كخلفاء العثمانيين وبني طاهر والموحدين في المغرب وغيرهم، وكثير من الحكام والأمراء اليوم ليسوا من قريش تولوا. إذن هذا خبر بمعنى الأمر وليس خبرا محضا، أي ليكن الأمر عند الاختيار في قريش، فهمنا المعنى؟ ليكن الأمر عند الاختيار في قريش. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة كلهم من قريش. وفي الرواية الثانية لا يزال الناس لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا كلهم من قريش. وفي الرواية الثالثة لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من قريش. هذا خبر، هذا خبر محض، هذا إيش؟ خبر محض. وها هنا سؤالان على هذه الروايات الثلاث. السؤال الأول، النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال الخلافة بعدي 30 سنة، فعدوا خلافة أبي بكر 2 سنة، وعدوا خلافة عمر 13 سنة، وكم صار؟ 15. وعدوا خلافة عثمان 10 سنوات، كم صار؟ 25. وعدوا خلافة علي 4 سنوات ونصف، وعهد الحسن صاروا 30 سنة بالتمام والكمال. الخلافة بعدي 30 سنة. وهنا في هذا الحديث قال الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا، ثم تكون إيش؟ ملكا. وفي هذا الحديث وهو صحيح قال إنه سيكون خلفاء، قال 12 خليفة، فكيف الجامع؟ انتبه، هنا قال 30، الخلافة 30 سنة ثم تكون ملكا، وهنا قال 12 خليفة. فالجواب الخلافة 30 سنة، هذه الرواية بيّنتها رواية أبي داود، خلافة النبوة 30 سنة، خلافة إيش؟ النبوة 30 سنة. فإذا رواية أبي داود تفسر هذه الرواية المطلقة، خلافة النبوة 30 سنة. وجاء من حديث سفيان خلافة النبوة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا، هكذا رواه أبو داود. وأما ولم يذكر خلافة النبوة في 12 خليفة. إذن هذا الشيء. الشيء الآخر، جاء في حديث العرباض عند أبي داود والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. كم صفة؟ صفتين، راشدين ومهدي. وهنا ما ذكر لهم هذين الوصفين، قال 12 خليفة وفيهم قوة وفيهم منع وفيهم عزة، بس ما ذكر هل هم عندهم عدل أو يجورون أو يظلمون، ما ذكر هذا الشيء ولا تطرق إلى هذا، إنما بيّن أن الإسلام يكون قويا وعزيزا. طيب الآن سؤال آخر، عرفنا أنه ما في تعارض بين حديث خلافة النبوة 30 وبين حديث 12 خليفة. سؤال آخر، قد ولي من خلفاء بني العباس وبني أمية وما سيكون بعد في آخر الزمان من خلافة المهدي، ما لو جمعنا عددهم صار خلفاء الخلفاء من قريش أكثر من 12، فما الجواب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنهم 12 خليفة، قال لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 خليفة. ذكر النووي رحمه الله فقال هذا اعتراض باطل، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يلي إلا 12 خليفة، وإنما قال يلي 12 خليفة وهم فيهم عزة وقوة، قد يلي غيرهم لكن ما فيهم عزة وقوة، وهذا جواب صحيح. إذن نقول لا يضر كون الذين ولوا الخلافة 12 فيهم قوة وسلطنة وعزة، والباقين تولوا من دون سلطنة ولا قوة ولا عزة. والجواب الثاني، يحتمل أن يكون المراد ب 12 أي مستحق الخلافة العادلين منهم، يعني 12 خليفة من قريش عادلين والباقين قد لا يكونوا عادلين، وقد مضى منهم من علم ومعروف مثل خلافة معاوية وهو أول خلفاء المسلمين، ومثل خلافة حفيده معاوية بن يزيد وقد كان عدلا خيارا، ومن عدله وخياره تنازل عن الحكم، يريد التعبد والطاعة ما يريد الحكم. ومن مثل خلافة عمر بن عبد العزيز فإنه كان يعني على سيرة الخلفاء الراشدين كما هو معلوم للقاصي والداني. الجواب الثالث وهو لم يذكره النووي ولا غيره، يظهر لي والله أعلم جوابا ثالثا، وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة، المقصود خلفاء بني أمية فقط، لأنهم الذين تولوا بعد الخلافة الراشدة. طيب هنا سؤال، إذا كان المراد خلفاء بني أمية وهم 14 وفي الحديث 12، فكيف الجمع بين هذا وهذا؟ انتبه الآن. نقول الجواب أنه جاء في رواية عند أبي داود وتجتمع عليهم الكلمة. إيش قال؟ تجتمع عليهم الكلمة. إذن لو تأملنا في سيرة خلفاء بني أمية 14 لوجدنا أن الذين اجتمعت عليهم الكلمة هم 12 والباقون لم تجتمع عليهم الكلمة. فمثلا لما تنازل الحسن لمعاوية فصار أول خلفاء بني أمية وهو من قريش، واجتمعت الكلمة حتى سمي ذلكم العام بعام إيش؟ الجماعة، عام الجماعة. طيب يزيد بن معاوية اجتمعت عليه الكلمة في آخر الأمر ثم قبض. معاوية بن يزيد بن معاوية اجتمعت عليه الكلمة لكنه تنازل عن الحكم. أنا أذكرهم على الترتيب الآن: معاوية، يزيد بن معاوية، معاوية بن يزيد بن معاوية، ثم لما تنازل عن الحكم معاوية بن يزيد انفرط الأمر وجاء مروان بن الحكم وتولى، ولكن حصل النزاع بين المسلمين. إذن لا يقال إن مروان ممن تجتمع عليه الكلمة فلا تحسبها، مروان بن الحكم ابن أبي العاص بن أمية. جاء بعده ابنه عبد الملك بن مروان ونازع عبد الله بن الزبير حتى أخذ منه الملك، فصار الأمر إليه واجتمعت عليه الكلمة. إذن هذا الرابع. ثم بعد عبد الملك بن مروان ابنه الوليد ابن عبد الملك، وكان من أكبر قواد الوليد من؟ عمر بن عبد العزيز. جاء بعد الوليد بن عبد الملك من؟ أخوه هشام بن عبد الملك، وكان من أكبر وزرائه ابن عمه عمر بن عبد العزيز. حتى لما كان وقت الوفاة وصى بالخلافة لمن؟ لابن عمه وزوج أخته، فولى عمر بن عبد العزيز فيعتبر هو السابع على هذا الترتيب. ثم بعد عمر بن عبد العزيز يزيد بن عبد الملك وكانت الكلمة مجتمعة عليه، ثم هشام ابن عبد الملك، تأملوا معي العدد، ثم الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك، فصاروا الآن 10، ثم يزيد ابن الوليد ابن عبد الملك 11، ثم إبراهيم ابن الوليد ابن عبد الملك في أول الأمر كانت الكلمة مجتمعة عليه، وفي آخر الأمر ظهرت بدايات وظهور العباسيين، فمات إبراهيم بن الوليد وثورات العباسيين في المشرق مشتعلة، ثم تولى مروان وما كان من أبي العباس السفاح إلا أن هجم على الشام، فهرب مروان بن محمد ابن مروان بن الحكم الملقب بمروان الحمار إلى أن وجد مقتولا فلم تجتمع عليه الكلمة. إذن الذين تولوا الخلافة من بني أمية هم 14 لكن لم تجتمع الكلمة على 2، مروان الأول ومروان الأخير، والباقين اجتمعت عليهم الكلمة، إذن هم 12 خليفة. ولو تأملنا في سيرهم لوجدنا أن الإسلام قد انتشر شرقا حتى وصل إلى بلاد السن في عهد هشام بن عبد في عهد سليمان بن عبد الملك، وإلى بلاد الصين في عهد سليمان بن عبد الملك، وإلى تنوخ بلاد ما وراء النهرين خوارزم في عهد هشام بن عبد الملك، وإلى إسبانيا، وإلى بلاد الأدغال في فرنسا، بلاد الغال في فرنسا كانوا يسمونها الغال، في فرنسا في عهد هشام بن عبد الملك، فالإسلام كان عزيزا. وقوله في هذه الرواية في قول جابر رضي الله عنه قال صمنيها الناس، ما معنى صمنيها الناس؟ انتبه، قوله صمنيها الناس بفتح الصاد، اقرأها بفتح الصاد وتشديد الميم المفتوحة، يعني أصموني عن الكلمة، أصموني يعني خلوني ما أسمع، فلم أسمعها لكثرة الكلام أو الضجيج أو الإزعاج. وفي بعض النسخ من رواية مسلم، في بعض النسخ من صحيح الإمام مسلم، وهي ليست موجودة في الروايات لكن موجودة في نسخ صحيح مسلم، في بعض النسخ قال صمتنيها الناس، يعني قالوا اسكت لا تتكلم، فانشغل بإسكاتهم عن الرواية. ثم قال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر يفتحون البيت الأبيض بيت كسرى. لما يلقب بيت كسرى بالبيت الأبيض؟ أول ترى بيت الأبيض في أمريكا مو أول بيت أبيض، في بيت أبيض قبل اللي هو بيت من قصور كسرى كانت تلقب بالبيت الأبيض، لأن الفضة فيها غالبة، الفضة فيها غالبة، والعرب تسميهم تسمي الفرس ببني الأبيض نسبة إلى أن نقودهم الفضة، وكانوا يسمون الروم ببني الأصفر وبني الأحمر نسبة إلى أن نقودهم كانت من الذهب، وأكثر ما في قصورهم من الزينة من الذهب، فنسبوا إلى ذلك. فهنا في الحديث قال صلى الله عليه وسلم يفتحون البيت الأبيض بيت كسرى، هذه علامات نبوته صلوات ربي وسلامه عليه. ولا شك أن هذا حصل، عصيبة من المسلمين يفتحون البيت الأبيض، حصل هذا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي حديث جابر قال وأنا الفرط على الحوض، الفرط بفتح الفاء، الفاء بفتح الفاء والراء، الفرط معناه السابق إلى الحوض المنتظر لسقيكم منه، فالفرط والفارط هو الذي يتقدم القوم إلى الماء ليهيئ لهم ما يحتاجون إليه من السقيا. فهذه بشارة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه سيكون على الحوض، والحوض مهيئا لنا، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ورود حوضه صلوات ربي وسلامه عليه. هذه ما بالنسبة لما يتعلق إلى هذه الأحاديث المتعلقة بالناس تبع لقريش. ثم قال رحمه الله جامعا أحاديث الاستخلاف وتركه، قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حضرت أبي حين أصيب، حضرت أبي حين أصيب يعني حين قتله، حين طعنه من؟ أبو لؤلؤ المجوس. قال حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه وقالوا جزاك الله خيرا، فقال القائل من؟ عمر. فقال عمر راغب أو راهب؟ قالوا استخلف، أو فقال يعني ابن عمر الناس قالوا له راغبين أو راهبين استخلف، راغبين يعني يقول استخلف عشان يمكن يسميني أنا، طيب راهبين يقول استخلف يخافون، يقول فلان يقول لا تقول فلان ما نبي فلان، هذا معنى أحد الأقوال. قالوا قال فقال راغب أو راهب، هكذا في الرواية. يقول النووي رحمه الله أي راج وخائف، ومعناه الناس صنفان، أحدهما يرجو حصول شيء مما عندي، هذا إذا قول عمر، والثاني راهب مني يعني خائف ممن أوليه، وقيل أراد أني أنا، العمر هو القائل، أني أنا راغب فيما عند الله تعالى، وراهب يعني خائف من عذابه سبحانه وتعالى، فلا أعول على ما أثنيتم علي من الخير، ثناؤكم هذا لا ينفعني، أنا الآن راغب فيما عند الله، راهب فيما عند الله. وقيل المراد الخلافة، وهذا الذي ذكرته أي الناس فيها ضربان، راغب فيها يريد الخلافة، فلا أحب تقديمه لرغبته، أنا ما راح أسمي، أو راهب وكاره فأخشى عجزه عنها. على كل حال، فمعنى قوله فقال راغب أو راهب يحتمل هذه الاحتمالات كلها. قالوا استخلف، يعني أنت الحين مطعون وتموت، استخلف لمن؟ لماذا يقول له استخلف؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أن ترك الناس بلا خلافة مفسدة، أي مفسدة، يعلمون هذا، لذلك قالوا استخلف. ولذلك لو تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم مات، ما دفن بعد حسم أمر الخلافة، ما دفن بعد وحسم أمر الخلافة. لماذا؟ لأن عدم دفنه وحسم أمر الخلافة أشد رغبة في نزع فتيل الرغبة الدنيوية. أما لو دفنوا ثم يبحثون عن المسألة ربما تثور الثورات القديمة بين الناس. فهنا يقول استخلف، فقال أتحمل أمركم حيا وميتا، حين أنا 13 سنة وأنا أتحمل أمركم وأنا حي، وبعد تبون أقول لكم من الخليفة من بعدي علشان إذا أساء يكون بعد علي أنا؟ خاف. قال أتحمل أمركم حيا وميتا لوددت أن حظي منها الكفاف. هذا عمر يخاف من الورود، عمر الذي عدله كما قال هرمز ابن هرمزان الفارسي عدلت فأمنت فنمت. يجي هذا دهقان قائد من قواد الفرس ما أسلم بعد، يجي إلى المدينة فيبحث عن عمر فيقول له ذهب في هذا الطريق، فيذهب فيسأل غلاما أين عمر؟ قال تركته تحت هذه الشجرة. فيأتي وإذا به نائم فيقول عدلت فأمنت فنمت. هذا عمر، ومع ذلك يقول، وهذا ما ينبغي أن يكون كما قال الله في القرآن عن خيرة خلقه وهم المصطفون، قال الله عز وجل عنهم يدعوننا رغبا ورهبا خوفا وطمعا. لذلك قال عمر رضي الله عنه وددت أن حظي منها الكفاف لا علي ولا لي. ثم قال فإن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر. من القائل يعني أبا بكر؟ القائل يحتمل أن يكون هو عبد الله بن عمر، ويحتمل أن يكون هشام بن عروة. قال وإن أترككم، وإن أترككم على الجزم، على أنه يعني شرط في إن، وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلفين. قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث إن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت أو قبل ذلك يجوز له الاستخلاف ويجوز له ترك الاستخلاف. وقال بعض العلماء، وهذا لم يقله النووي، نقلته من مكان آخر، بل يجب أن يستخلف إذا خشي النزاع. متى يجب أن يستخلف؟ إذا خشي النزاع بين المسلمين، لأن ترك المسلمين يتقاتلون أمر محرم لا يجوز. ولهذا يقول الناس لماذا ولى معاوية يزيد ابنه مع أن هناك من هو خير منه بعلمه، هو يعلم أن الصحابة خير من ابنه، لعلمه أن الكلمة ستنفرق لو ذهب إلى غيره. فهذا اجتهاد قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا. فلذلك قال النووي رحمه الله أنه أجمع على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت أو قبل ذلك يجوز له الاستخلاف، يعني يذكر ولاية العهد. هذا أمر حسن لا سيما في هذه الأزمنة التي كثرت فيها موت الفجاءات، ويجوز له تركه. فإن تركه فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. يتركه لمن؟ لأهل الحل والعقل. هذا إذا في أهل الحل والعقل. ولكن إذا كان الزمان مثل زماننا كل واحد يبي يصير هو الحاكم، كل واحد يبي يصير الأمير، فالواجب أن لا يترك الناس هكذا سبهللا، إنما يقطع هذا الأمر في حياته بمشورة من أهل الحل والعقد. يقول النووي رحمه الله: فإن تركه فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن استخلف فقد اقتدى بأبي بكر. قال: وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، هذا رقم واحد ذكرناه، وأجمعوا على انعقادها بعقد أهل الحل والعقد، بالاستخلاف كخلافة من؟ عمر. وبإجماع الحل والعقد كخلافة من؟ كخلافة أبي بكر وعثمان وعلي والحسن، كخلافة أبي بكر وعثمان وعلي والحسن، أو بالغلبة كخلافة معاوية رضي الله تعالى عنه. إذن هذه ثلاثة طرق على انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة. وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر بالستة، وتتم الخلافة بالغلبة، هذا الثالث ذكرنا. ثم قال رحمه الله: وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة. هذه مسألة مهمة، ما حكم نصب الخليفة؟ يعني لازم نحط حاكم ولا مو بلازم؟ الخوارج قالوا لا يلزم. شلون ما يلزم يا جماعة الخوارج؟ التكفيرين قديما قالوا ما يلزم. ليش؟ كل واحد بيصير هو الحاكم، خلاص، يقول كل واحد يحكم باللي يريد، فوضى الدنيا هكذا يريدونها، فوضى. ولذلك هذه مسألة مهمة، ما حكم تولية الخليفة؟ قال النووي رحمه الله: وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة، ووجوبه بالشرع. وجوب الخليفة، نصب الخليفة، هذا بدلالة الشرع ولا بدلالة العقل ولا بهما معا؟ بهما معا، هذا هو عقيدة السنة والجماعة. لكن النووي رحمه الله تأثر بقول الشاعر فقال: ولكن وجوبه، هذا كلام النووي رحمه الله، بالشرع لا بالعقل. وأما ما حكي عن الأصم، الأصم من المعتزلة، أنه قال لا يجب، وهو قول جماعة من الخوارج كما ذكرته في رسالتي، قال: وعن غيره أنه يجب بالعقل لا بالشرع، وهذا قول أيضا قيل فباطل. والصواب أن نصب الخليفة واجب بدلالة الشرع والعقل، أما بدلالة الشرع فالنصوص الواردة الأئمة من قريش، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أبي بكر إشارات، وأن أبا بكر استخلف عمر، هذا دليل أن الأمر واجب. وأما بدلالة العقل فلأن الناس لا يضبطهم إلا أمير، إلا حاكم، لا يمكن سوى ذلك. حتى إنه صلى الله عليه وسلم في السفر قال: إذا سافر ثلاثة فليؤمر أحدهم. إذن هذا يجب أن يكون هناك حاكم. وأما قول النووي رحمه الله أنه لا يجب بالعقل، فهذا بناء على أصل قاعدة الأشاعرة أن العقل لا يحسن ولا يقبح. فانظروا ماذا قال: أما الأصم فمحجوج بإجماع من قبله، ولا حجة له في بقاء الصحابة بلا خليفة في مدة التشاور يوم السقيفة وأيام الشورى بعد وفاة عمر رضي الله عنهم، لأنهم لم يكونوا تاركين لنصب الخليفة. هذا جواب صحيح، لا حجة للأصم بهذه الوقاية، بل كانوا ساعين في النظر في أمر من يعقد له. وأما القائل الآخر اللي هو من؟ اللي هو القائل بوجوبه عقلا. وأما القائل الآخر ففساد قوله ظاهر. ليش؟ هو لو قال فساد قوله ظاهر لأنه ليس العقل وحده دل كان صحيح، لكن هو قال لأن العقل لا يوجب شيئا ولا يحسنه ولا يقبحه، وإنما يقع ذلك بحسب العادة لا بذاته، وهذا قول الأشاعرة بعينه. أما السنة فيقولون إن هناك أشياء دل على حسنه العقل وأشياء دل على قبح العقل. الصدق مثلا في أي الأمم الصدق حسن، والكذب. إذا نقف على هذا لعلنا بعد الأذان نكمل إن شاء الله، لازم نخلص بابين، خلصنا شيء. نقول أن نصب الخلافة واجب بدلالة الشرع والعقل عند أهل السنة والجماعة. وهنا مسألة مهمة، هل النبي صلى الله عليه وسلم نص على خلافة أبي بكر؟ اختلف في ذلك العلماء. إذا كان المراد بالنص يعني نص قاطع فهذا لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان المراد بالنص يعني الإشارات فهذه كثيرة جدا، حتى إن الصحابة كما قال عمر رضي الله عنه: رضيك رسول الله لصلاتنا أفلا نرضاك، رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. وقال للمرأة: إذا لم تجديني فأتي أبا بكر يعني من بعدي. إذن يقول علي رضي الله عنه: كثيرا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، قلت أنا وأبو بكر وعمر. فتقديم أبو بكر في قول علي دلالة على تقدمه في الأمر. وإجماع أهل السنة وغيرهم على أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. وأما اختلافهم هل كونه بالنص أو بالإشارة لا يضر، لأنهم اتفقوا أنه وضع من قبل أهل الحل والعقد بما فيهم علي رضي الله عنه. قال القاضي: وخالف في ذلك بكر بن أخت عبد الواحد، فزعم أن النص وارد على خلافة أبي بكر، وهذا قول قال به غيره بعد. وقال ابن الراوندي وهو من كبار المعتزلة ومن كبار علماء الشيعة وأدبائهم، قال ابن الراوندي: نص على العباس، وهذا من الغرائب والعجائب، ما أدري من أين جاب هذا النص. وقال جمهور الشيعة والرافضة إن النص إنما هو على علي، وهذا كله هذه دعاوى كما قال النووي رحمه الله، وهذه دعاوى باطلة وجسارة على الافتراء ووقاحة في مكابرة الحس. وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على اختيار أبي بكر وعلى تنفيذ عهده إلى عمر وعلى تنفيذ عهد عمر بالشورى، ولم يخالف في شيء عنها من هذا أحد، ولم يدعي لا العباس ولا علي ولا أبو بكر وصية. طيب علي رضي الله عنه جاء بعد الخلفاء الثلاث، لو كان هناك نص لماذا لم يعلن ولو يوما واحدا ويقول للناس: يا جماعة الخلفاء الثلاثة اللي قبلي باطل، لماذا لم يقل هذا؟ سؤال مهم جدا، لماذا لم يقل يوما واحدا لا في المدينة ولا في البصرة ولا في الكوفة، وقد عاش في هذه البقاع خمس سنوات، لماذا لم يقل يوما واحدا يا جماعة خلافة الخلفاء الثلاثة الذين قبلي باطلة؟ بل قال له ابنه محمد ابن الحنفية نسبة إلى أمه وهي كانت من سبي المرتدين، قال له: يا أبتي من خير الناس؟ وفي رواية: من أفضل الناس؟ فقال أبو بكر. قال: قلت ثم من؟ قال: ثم عمر. قال محمد ابنه: ف فخشيت أن يقول ثم عثمان، فقلت ثم أنت؟ قال يا أبتي ما أبوك إلا رجل من المسلمين. وهذا دليل على أن هذه الدعاوى لا دليل عليها، وقد اتفق علي والعباس على خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، واتفق الصحابة من بعد على خلافة علي، ولا يجوز أن ينسب الأمة إلى الاجتماع الغلط، فإن الأمة معصومة. كيف يكون خيار الأمة أو الصحابة المهاجرين والأنصار يجتمعون على ضلالة؟ هذا لا يمكن. كيف يحل لأحد من أهل القبلة أن ينسب الصحابة رضوان الله عليه المزكون في القرآن والسنة رضي الله عنهم ورضوا عنه في القرآن؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، الله عز وجل زكاهم في القرآن، كيف يحل لأحد من أهل القبلة ممن يزعم الإسلام أن ينسب الصحابة إلى المواطأة على الباطل في كل هذه الأحوال ولو كان شيء لنقل؟ فإنه من الأمور المهمة. إذن أبو عمر رضي الله عنه أراد أن يستخلف أو لا يستخلف، فبين أنه إن استخلف فهو على طريقة أبي بكر، وإن لم يستخلف فإنه على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهوي الحنظلي الإمام المعروف، هو ابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد وألفاظهم متقاربة. قال إسحاق وعبد أخبرنا، وقال الآخران حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أخبرني سالم عن ابن عمر قال دخلت على حفصة فقالت أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ عرفت؟ دريت؟ قال قلت ما كان ليفعل، يعني ما راح يترك الناس بدون استخلاف. قالت إنه فاعل، يعني عمر ما راح يستخلف. قال فحلفت أني أكلمه في ذلك. من اللي حلف؟ ابنه عبد الله بن عمر حلف أنه راح يكلم أبوه. شلون تخلي الصحابة تخلي المسلمين بدون خليفة؟ لا، لا تفعل. قال فحلفت أني أكلمه في ذلك فسكت حتى غدوت ولم أكلمه. قال فكنت كأنما أحمل بيميني جبلا. أنا حلف، وكل ما جاي بيدخل عليه هيبة عمر ما يقدر يكلمه، ماذا يفعل؟ اليمين موجود الآن، وهذا دليل على عظيم ما يحمل الصحابة في الأيمان، مو مثلنا اليوم كل شوية يمين والله وبالله وتالله وكأن شيء لم يكن. لا، يقول رضي الله عنه حتى رجعت فدخلت عليه فسألني عن حال الناس وأنا أخبره، قال ثم قلت له إني سمعت الناس يقولون مقالة فآليت أن أقولها لك. ما معنى آليت؟ يعني حلفت. آليت يعني حلفت. قال فآليت أن أقولها لك، يعني أخبرك بمقالة الناس. قال فآليت أن أقولها لك، زعموا أنك غير مستخلف. وممن زعم هذا الزعم؟ من؟ أخته حفص بنت عمر. وإنه لو كان، انتبه الآن، عبد الله بن عمر ما يقدر يقول لأبوه ما يصير لازم تستخلف، يجيب له من بعيد لبعيد، يقول له وإنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك وتركها رأيت أن قد ضيع. فرعاية الناس أشد. شنو يقول له؟ يقول له أنت الحين تموت تروح عند رب العالمين وتترك المسلمين بلا راعي، فالله سيراك مضيعا، بس بإشارة بضرب الأمثال. فقال فوافقه قولي، يعني وافق التفكير منه، فوافقه قولي، فوضع رأسه ساعة وهو مطعون رضي الله عنه موجع. قال ثم رفعه إلي، رفع رأسه، فقال إن الله عز وجل يحفظ دينه، وإني لأن لا أستخلف لكن لأن لا أستخلف ترجملة تفسيرية، ولئن لا أستخلف أي شرطية، وإني لئن لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. إذن عندي دليل. وإن استخلف أو أنا استخلف فإن أبا بكر قد استخلف. شوف عبد الله بن عمر فقه عاد قال فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله أحدا وأنه غير مستخلف. صار كلام منه اللي صح كلام حفصة، صار كلام حفصة هو الصحيح. هذا بعض ما يتعلق بهذا الباب، إن شاء الله في الغد نكمل الأبواب الأخرى. والله نسأل العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.